الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا هو المجلس الثاني في دار الحديث
منطقة اسمها
صوتي
ايش اسم البلاد هذه؟ حتى يا ابا روح
ايش قلطو بمورو
قلطو في منطقة قلطو التي يقوم عليها الشيخ المبارك ابو قتادة حفظه الله بارك فيه. كان المجلس الاول قد تضمن الوصايا بالعلم، أهمية العلم وبركة العلم وفضيلة العلم. والحق أن من أراد أن يوصيك فيبلغ يوصيك بالعلم، لأن الذي يوصيك بالعلم يوصيك بجميع الكمالات ويحذرك من جميع النقائص، لأن العلم كمال ويدعو إلى الكمال، والجهل نقيصة ويدعو إلى النقائص. ولذلك وصف الله عز وجل الكافرين بالجهل، ووصف متعاطي السيئات بالجهل، ووصف الطائشين على الغير بالجهل، بينما امتدح العلماء كثيرا بالخشية بالعقل بالبصيرة بالتمييز بالعمل بعدم مساواتهم للجهلاء. أيها الأخوة، طالب العلم له آداب مع نفسه وآداب مع زميله وآداب مع شيخه، والآداب التي مع نفسه آداب فيما بينه وبين الله، وآداب فيما لنفسه من الحقوق. فلا بد على طالب العلم الحمد لله ليكون على طالب العلم أن يسعى في التخلق بجميع الآداب، لأن أي نقص في أي نوع منها نقص في حقه. فمع ربه العلم عبادة عظيمة، بل هي أساس العبادات، فإنك لا تعلم ولا تدري كيف تعبد ربك إلا بالعلم. ولذلك أول ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، أي تعلم واعلم. فلما قرأ وتعلم أنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، وأمره الله بالبلاغ. العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء الكثير من السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني قد يأتي الإنسان شعور بأنه يريد أن يحسن صلاته، قراءته، خطابته، كلمته ونحو ذلك من أجل الناس. لكن مع الأيام والمجاهدة يدفع الرياء ويدفع العجب، ويعلم الإنسان أنه ضعيف وأنه فقير وأنه لا شيء إن لم يعنه الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلا بد يا أخوة أن نخلص لله عز وجل في هذه العبادة الجليلة بأن نتعلم لرفع الجهل عن أنفسنا أولا، ثم لرفع الجهل عن غيرنا. ويلزمك حين ترفع الجهل عن نفسك العمل بالعلم، وهذا من الحقوق التي هي لله عز وجل، أن الطالب يتعبد لله بما علم. قال بعض السلف: من حفظ 200 حديث عليه أن يعمل منها 15 حديث. والصحيح أن من حفظ 200 حديث يعمل 200 حديث، لكن الأعمال تختلف، منها ما العمل فيه باعتقادها، ومنها ما العمل فيه بتطبيقها. وهكذا من الآداب التي ينبغي للطالب أن يحققها مع الله عز وجل الاستعانة به. الاستعانة يا أخوة، ذكاؤنا ليس بشيء، حرصنا ليس بشيء، همتنا ليست بشيء إن لم يعين الله عز وجل العبد ولا هو شيء. فلذلك إياك نعبد وإياك نستعين. أين استعينك؟ حول نعبدك حول كوننا مستعينين بك. وأول حرف في المصحف بسم الله، بسم الله، الباء الاستعانة. وطالب العلم يحتاج إلى الاستعانة بالله، لأن الله هو الذي يعلم، هو الذي يفهم. قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله. إذن استعن بالله ولا تعجل، وحال استعانتك بالله على السبب. ما تقول أنا مستعين بالله وما تتحفظ ولا تقرأ ولا تدرس، لا، لابد من سبب. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون حسن الثقة بالله، الاعتماد عليه والتوكل عليه، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله يفرج عنه شأنه. علينا الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، فهو الذي لا يعجزه شيء. وهكذا مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم مع الله عز وجل التقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا. والتقوى هي المراقبة لله عز وجل مع فعل المأمور واجتناب المحظور، لأن طالب العلم إذا لم يتميز بهذه الصفة من سيتميز بها؟ حتى قال القائل: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ كان في الزمن الماضي إذا أرادوا أن يحفظوا اللحم أو يحفظوا شيئا من الأشياء يضعون بينه الملح حتى لا يفسد. فإذا الملح فسد من الذي يصلحه؟ لا يصلح. فهكذا القراء طلاب العلم هم يسعون في إصلاح المجتمع فكيف إذا كانوا فاسدين كيف يصلحوا للمجتمع؟ سيكون أحدهم من الدعاء على باب جهنم، لسانه يدعو إلى الجنة وفعله يدعو إلى النار. فلذلك أصل العلم خشية الله، المراقبة لله، الخوف من الله، المسارعة إلى الله، لأن العلم يعرفك بالله عز وجل، تعرف من أسمائه وصفاته ما تتعبد له بمقتضاها. نعم أيها الأخوة. وهكذا مما بينه وبين الله كثرة الدعاء والإلحاح فيه، الإلحاح في الدعاء حتى تعلم أنك بحاجة إلى الله، وأن الله عز وجل هو الذي يهيئ. ولذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فلا بد أن يتميز الطالب عن غيره بإنزال حاجته بالله عز وجل، سواء الحاجة العلمية يدعو الله بتعليمه، أو الحاجة التي تلحقه بحال تعلمه مثل الحاجة المالية، الحاجة إلى الزوجة، الحاجة إلى السكن، الحاجة إلى الكفاية، الحاجة إلى المغفرة وإلى الستر وإلى العافية. هكذا على طالب العلم في حق الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بوحيه من القرآن والسنة ولا يجاوز ذلك، لأن الحجة في الكتاب والسنة، والإجماع هو قائم أصلا على الكتاب والسنة. لما نقول بحجية الإجماع لأنه قائم على الكتاب والسنة، لا يمكن أن يوجد إجماع صحيح إلا على دليل صحيح. يتعبد لله بهذه الأمور. وأما مع نفسه فطالب العلم لا يشق على نفسه، لأن الذي يشق على نفسه قد لا يتحصل على شيء، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني الذي يشد على بعيره ولا يمشي بالسكينة والهدوء يهلك بعيره، وليس هو بالذي قطع الأراضي والفيافي ووصل إلى مطلوبه. عليه أن ييسر على نفسه، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا، إن هذا الدين يسر. فيأخذ من العلوم بقدر فهمه، بقدر حفظه، بقدر استطاعته، حتى يسهل له الحفظ ويسهل له العلم ولا يصاب بالملال. بعض الناس يا أخوة يشد نفسه في بداية الطلب حتى لربما ما ينام إلا قليل، ولا يأكل إلا قليل، وربما اختلى من الناس إلا قليل. بعد أيام يتعب من هذا الحال. فالإنسان يأخذ العلم بيسرية. الله عز وجل يقول: لقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. وهكذا عليه مع نفسه أن يعمل بالعلم قدر الاستطاعة، فإن العمل بالعلم من أسباب ثباته ومن أسباب بركته ومن أسباب الانتفاع به. وهكذا عليه أن يتخلص من المقلقات، لأن كثير من الناس يحرم العلم بسبب المقلقات التي تنزل عليه، هموم. يعني الشيء اليسير يغضبه يوما ويعكر عليه الصبر، وربما خرج من المسجد ويجلس هناك حزين مهموم لأجل كلمة بلغته عن أخيه أو من أخيه أو من أجل حركة أو شيء رآه. لا يا أخي، الهموم والغموم تذهب المحفوظات وتضعفها وتسبب للإنسان الاضطراب وضيق الصدر، بينما العلم والإيمان سبيلهما انشراح الصدر واطمئنان القلب. على ذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا عليه أن يأخذ قسطا من الراحة كما قلت لكم والاستجمام، لكن ليس معنى ذلك أن يذهب في اللعب المحرم أو الأمور التي تزيد القلب قسوة. لكن مثلا من لحفظ الحفظ المراجعة يقوم يصلي الضحى أو يأتي بالأذكار أو يقرأ في تراجم السلف أو يفعل شيئا من الأفعال التي يستجيب بها، ولا بأس أن يخرج مثلا ينظر في الأرض، ينظر في كذا يسيرا ثم يرجع إلى ما هو عليه. وعليه أيضا أن يقسم الليل والنهار. تقسيم الليل والنهار يا أخوة طالب العلم من المهمات، لأن العشوائية لا تأتي بخير. العشوائية يعني قد لا يستفيد منها المرء، يعني ينام تارة مبكر تارة متأخر تارة يقيلل تارة ما يقيلل تارة يحفظ الصباح تارة يحفظ بعد العصر وتارة يراجع وتارة ما يستراجع، هذه عشوائية. لكن عليه أن ينظم الوقت، مثلا يجعل للحفظ الأذكار وللمراجعة أول النهار، وهكذا يجعل له وقتا للقيلولة، والنوم يكون منضبط إلا لحاجة السمر في العلم أو في العبادة من نحو ذلك إذا احتاج. فالإنسان يتعب، النفس كالراحلة إذا شددت عليها ربما أهلكتها وتمردت عليك، وإذا رفقت بها مشت معك وأوصلتك إلى المطلوب وسلمت من المعطوب. وهكذا مما ينبغي له في نفسه يعني أن يقلل الخلطة، هذه ستأتي مع زملائي، يعني لا يكثر الخلطة إلا بما لا بد منه، لأن يا أخو العلم هذا كما قال بعض السلف إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. كيف إذا كنت تعطيه بعضك؟ كيف إذا كنت لا تعطيه شيء؟ ما ستتحصل على شيء، ما ستتحصل على شيء. فلا بد أن الإنسان لا سيما طالب العلم يأتي بما هو لربه وما هو لنفسه، كما قال عبد الله بن عمر أو ابن عمرو مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله إن لربك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وهكذا لما ذهب سلمان يزور أبا الدرداء وجده صائما، فقال له سلمان: أفطر، لا أكل حتى تأكل. ثم جاء الليل، فلما صلى العشاء انطلق أبو الدرداء يريد أن يقيم الليل، قال له سلمان: نم. ركع قليلا ثم أراد أن يقوم، قال: نم. إلى أن كان آخر الليل قال: قم الآن. فقام وصلى جميعا. فقال سلمان لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فلا بد من العناية بالنفس، وإلا النفس تأتيها ما يصرفها عن الخير وما يضيق عليها الخير، وما ربما يؤدي منها إلى بغض الخير، ليس فقط إلى أن تكسل في تحصيله، بل ربما تبغضه بسبب أنه لم يسس نفسه. وأما مع إخوانه فيحسن الصحبة، خير الأصحاب عند الله خيرهم صاحبه، وليحسن المحبة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يرد عليهم السلام إذا لقيهم، ولا بأس بالمصافحة، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها. وهكذا السلام حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وهكذا يحفظ سره إن بلغ عنه شيء، وينصح بالرفق واللين إن بلغ عنه شيء. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهكذا ليحذر الحسد، فإن الحسد يقع بين الأقران. ليحذر الحسد، فإن الحسد يقع بين الأقران. وأوله التنافس، أوله ظاهره التنافس، المنافسة طيبة، قال الله عز وجل: في ذلك فليتنافس المتنافسون. أمر طيب أن نتنافس في التحصيل، نتنافس في العبادة، نتنافس في المسابقة على الصف الأول، نتنافس في قيام الليل، نتنافس في غير ذلك. لكن الشيطان أحيانا ينقلك من المنافسة إلى الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، أو تمني عدم زيادة الخير للغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. هذه أمور ينبغي لطالب العلم أن يصون نفسه عنها. النافس ينافس تنافس مشروع، تسابق مشروع، لا يؤدي إلى المفاخرة، لا يؤدي إلى الرياء، لا يؤدي إلى العجب، لا يؤدي إلى شيء من ذلك، لأن هذه مفسدات، هذه مفسدات يا أخوة، نسأل الله السلامة. الرياء، المراعاة بالعمل، العجب بالعمل، رؤية النفس بحيث ما تضيف الأمور إلى الله عز وجل، هذه مفسدات الأعمال. كذلك إذا رأيت من أخيك تشميرا فبرك وادع له بالبركة ولا تحسده. الغبطة التي هي لا بأس بها، لا حسد إلا في سنتين، قال العلماء المراد بها الغبطة، يعني تغبطه على الخير وتتمنى أن تكون مثله في الخير. تحفظ مثله، تراجع مثله، تقيم الليل مثله، تصلي الضحى مثله، وهكذا بقية الأمور. الحسد داء كثيرا ما يقع بين طلاب العلم، لأن الشيطان حريص على إفساد الطالبين، الحاسد والمحسود. الحاسد يخالف أمر الله ويخالف القدر ويتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، والمحسود قد يصاب بالعين، قد يصاب بشيء من ذلك. لذلك قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد، في الاستعاذة من الشرور. ويروى عن شيخ الإسلام رحمه الله: ما خلا جسم من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يعني قد يقع في نفس الإنسان أنه يمتعض قليلا إذا رأى أخاه سبقه، يعني زاد عليه، لكن عند ذلك لا يحمله ذلك على أن يتمنى زوال النعمة، بل عليه أن يجتهد، كما في الحديث: يا ليت لي مثل ما أوتي فلان فأفعل كما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. هذه الربطة. أما تمني زوال النعمة على الغير لا يصلح، بل إذا رأيت من أخيك اجتهادا فاجتهد، تشميرا فشمر، مسابقة فسابق. وإذا ركز الشيطان عليك في هذا الجانب، ادعو لأخيك بالبركة، بالعلم، بالخير، بالثبات، وإن شاء الله يدفع مكر الشيطان، لأنه يريدك أن تبغض أخاك، ويريد زوال النعمة على أخيك، وأنت حين تقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم علمه، اللهم فقهه، إلى غير ذلك، لك بمثل إن شاء الله، وتكفى مكر الشيطان. وهكذا مما ينبغي بين الأخوة حسن الظن، عليك بحسن الظن على أخيك، إلا في شيء قد ظهر، فإن الشيطان حريص على إساءة الظن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وأغلب الخلافات التي تقع ربما بين الأزواج والزوجات والأبناء والأخوات والطلاب والأصحاب بسبب سوء الظن. أذكر لكم قصة أذكرها كثيرا في بين طلاب العلم. يقولون: أحدهم أضاع فأسا، تعرفون الفأس الذي يقطع به الشجر، فقال: هذا الفأس سرقه جاري، في نفسه أن الفأس سرقه الجار. أصبح الصباح أول ما خرج من البيت لقي الجار، قال: السلام عليكم. قال في نفسه: انظر، تسليم سارق الفأس. مشى، قال: هذه مشية سارق الفأس. كل مرة من الحركة قال: هذا سارق الفأس. لما الليل رجع إلى بيته وقام بقلب الفراش لينام عليه، حصل الفأس تحت الفراش. اليوم الثاني بكر وجد صاحبه: السلام عليكم. قال: رأى فيه يعني سمات الذي لم يسرق، مشية الذي لم يسرق. الشاهد عند إساءة الظن تحمل صاحبك على سوء الظن في كل شيء. لو ربما قام يعطي كلمة في الرفق: هذا يقصدني. كلمة في التبيع هذا يريدني، كلمة في الغلو هذا لعله يقصدني، وما هكذا. الشيطان حريص على إفساد الأخوة، فعلينا أن نصفي قلوبنا على إخواننا، نرتاح ونريح. القلب يا أخوة إذا ساء ظنه بإنسان يتعب، ربما يخشى أنه يمكر به، أنه يكيد به، أنه يحسده، أنه يعينه، أنه يتربص به، فيحصل عليه ضرر عظيم بسبب الظن. وهكذا ليظن بشيخه الظن الحسن، كما أن الشيخ يظن بطالبه الظن الحسن. قال عمر رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أملناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه ولو قال بأن سريرته حسنة. يفهم يا أخوة؟ الناس يحملون على ظواهرهم، لا ننقب عن القلوب. سواء نحن طلاب العلم، يجب أن نهذب أنفسنا ولا نبقى ننقب عن قلوب إخواننا وعن قلوب أنفسنا. ما دام الأخ على خير وظاهر الخير ويريد الخير، نحمله على الخير ونعينه على الخير. وهكذا من الآداب أن لا يتجسس على أخي، لا تتجسس على أخي، فإنك إن تجسس قد تبتلى بمن يتجسس عليك، ولأن التجسس مفسد. قال معاوية رضي الله عنه: إنك إن تجسست عليهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. سمعها من بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنفعته هذه الكلمة. فإياك يا طالب العلم أن تتجسس على أخيه، ماذا أكل، ماذا شرب، ماذا في جيبه، ماذا في حقيبته. وهكذا على طالب العلم من يستر على أخيه، يعني بعض ما قد يقع فيه الإنسان يستر، فإن كان الأمر الذي يقع فيه مخالف للشريعة ينصح، يبين له، يوضح له، وأيضا ينصح برفق وينصح بسر. تجنبني النصيحة بانفرادي لعل الله يتوب عليه، هذا هو المقصد يا أخوة. المقصد أن يتوب الله عز وجل على العبد، فلا تكشف سره ولا تفضحه. من ستر على مسلم ستر الله عليه الدنيا والآخرة، من ستر مسلم ستره الله، إلى غير ذلك. وأيضا من الآداب أنك تعينه إن كنت مستطيعا، يعني مثلا عندك دفتر زائد وهو حالته المادية ما عنده، تعطيه الدفتر أو القلم، أو تعيره الكتاب يقرأ منه إذا علم أنه يحافظ على الكتاب ويعتني بالكتاب، لأن الكتب نفيسة على الإنسان وما يحب أن تفسد كتبه. فالتعاون على البر والتقوى مطلوب بين طلاب العلم، هم الداخلون دخولا أوليا في أوامر الله عز وجل، والداخلون دخولا أوليا في اجتناب نواهي الله عز وجل. أي أمر فيه الحث على الخير، فيه الدعوة إلى الخير، فطالب العلم يدخل فيه دخولا أوليا، لأنه يقرأ ويعلم ويفقه، وقد وفقه الله عز وجل لحضور الخير ومجالسة الأخيار. وأيضا عليه أن يختار الزميل النشط، الزميل الذي لا ريب فيه، يعني اختيار الزميل أيضا من الأمور المهمة. ما تذهب صادق أي من جاء، من جالس يانس، فإذا جالست النشطاء نشطا، وإذا جالست الأتقياء اتقيتا، وإذا جالست المبادرين بادرتا، وإذا جالست المحسنين أحسنتا، وإذا جالست الكرماء كرمتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتع منه وإما أن تشم منه ريح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تشم منه ريح خبيثة. فاختر الزميل الذي تعلم أنك تستفيد منه ويستفيد منك. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين إلى المقارن ينسب. وهذه قاعدة ليست فقط في المجالسة، حتى في السنة والبدعة. قال أحدهم كيف أعرف السني من البدعي؟ قال من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يعني انظر من يجالس تعرف أنه على طريقته. يذكرون أن بعض العلماء رأى غرابا مع حمامة. غراب تعرف من الغراب مع حمامة، يعني الغراب فاسق والحمامة من الطير الطيب. كيف هذا؟ كيف هذا غراب مع حمامة؟ هذا أمر مشكل. بقي يراقب 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 حتى جاء وقت الطيران، وإذا بهما يعرجان جميعا، الحمامة عرجاء والغراب أعرج. فلذلك قيل إن الطيور على أشكالها تقع. مفهوم يا أخوه؟ الإنسان اختار الزميل الطيب، الزميل للأخلاق الحسنة، الزميل النشط، الزميل الذي إن مزح 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 طيب، وإن تكلم تكلم بكلام طيب، وهكذا. ومما نسيته من الأمور التي تكون مع طالب العلم مع نفسه علو الهمة. لا بد أن يكون طالب العلم صاحب همة عالية. على قدر أهل العزم تؤتى العزائم. الآن إذا همتك أن تكون إلى هذا المستوى ما تجاوز، ما تجاوز، ما تستطيع، خلاص النفس لا تصل إلا إلى هذا المستوى. إذا همتك أن تكون أعلى بقدر همتك، فلذلك عليك بعلو الهمة. يعني عليك أن تنظر تكون مثل الألباني، ولا تكون مثل الواجعي، ولا تكون مثل ابن باز، ولا تكون مثل ابن عثيمين، لكن اعمل بالسبب. ليس علو همة وأنت راقد. سهري لتنقيح العلوم على الدلي من وصل غانية وطول عناقي، وتمايلي فرحا لحل عويصة أحلى من التوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. ما يكون، ما يكون. ومن الآداب التي أيضا بين طلاب العلم التعاون فيما يلزم التعاون فيه كالطباخة، إذا كان شأن الدار على الطباخة، والنظافة إذا كان شأن الدار أنه ما قد كلف واحدا بها وإنما على التعاون، وهكذا العناية بالكتب، العناية بالفوائد، العناية بالدروس، آداب كثيرة إذا أراد الإنسان أن يذكرها وأن يستفصل فيها. آداب بين الطالب وبين ربه، وآداب بين الطالب وبين نفسه، وآداب بين الطالب وبين زملائه، وآداب بين الطالب وبين مشايخه من احترامهم وتوقيرهم وإحسان الظن بهم والدعاء لهم وعدم الافتئات. أمور كثيرة. كان بعض السلف يقول: اللهم غيب عني عيب شيخي، غيب عني عيب شيخي. لأن الإنسان يا أخوة إذا بقي يتلمس لشيخه العيب وراء عيبا في شيخه ما عاد يستفيد منه. والشيخ له يعني منه بعد الله على الطالب، كما أن الطالب منه على الشيخ الحق. لولا أن الله هيأ هذا الطالب للحضور إيش كان سيفعل الشيخ؟ وذلك هيأ الله الشيخ للتعليم فيستفيد الطالب، إلا أن حق الشيخ أعظم. قال ابن القيم: وطاعتهم واجبة بنص الكتاب. ثم تلا قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعليها أيضا إذا حضر حلقة الشيخ ألا يتحدث إلا بحاجة بصوت خافت، وإذا أراد أن يخرج أن يستأذن إلا إن كان قد علم من حالة الشيخ بإعطاء إذن عام. وإذا دخل والشيخ يدرس لا يحدث فوضى، يجلس حيث ينتهي به المجلس. وإذا أخطأ الشيخ في مسألة لا يرد عليه بعنف، وإنما برفق. إن كانت المسألة تحتمل التأخير أخرها إلى بعد الدرس، قال له: يا شيخ كأنك قلت كذا، ما الصواب فيه؟ والشيخ إن شاء الله يأتي بالصواب ويبحث. ومن المساوئ أن يسأل الشيخ عن مسألة فإذا أجاب قيل له: لكن الشيخ الفلاني يقول كذا. هذه عدوى من المساوئ. فأنت تسأل الشيخ عن فتواه وعن مذهبه في هذه المسألة، لا تسأله أو تريد يغار الصدر أو كذا المناظرة. نعم، الشيخ له حق كبير. لولا أن الله هيأ هؤلاء الشيوخ لتعليم الطلاب، تدريس الطلاب، كان كثير من هؤلاء الطلاب يضيعون مع الضائعين ويذهبون مع الذاهبين، وهكذا يدعى له سواء في حياته أو بعد مماته. صلى عليكم معروفا مكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. عبد الرحمن بن مهدي يقول: منذ قرأت الرسالة ما صليت صلاة إلا دعوت الشافعي، لأنه وجد فيها علما ينصر به الكتاب والسنة وينصر به الخير. وهكذا لا يكون الإنسان نقالا لما ربما يقع من كلمات في حالة غضب من الشيخ أو نحو ذلك، يعني لا ينشر إلا ما نشره الشيخ. قدر الإمكان يحاول يعني أن لا ينشر، لا سيما في المجالس الخاصة، إلا ما نشره الشيخ، ما نشره في الدرس أو في غير ذلك. ما يبقى نمام بينه وبين غيره، تؤدي إلى إفساد الأخوة. وهكذا طالب العلم عليه أن يتحلى بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ويجتنب الكذب وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما أنه لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعليه بأداء الأمانة وترك الخيانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعليه أن يحسن ملابسه فإن ينظفها ويحافظ على خصال الفترة من تقصير الشارب أو حلقه، من تقصير الأظفار، من نتف الإبط أو حلقه، من حلق العانة، إلى غير ذلك من أسباب الفطرة. إن الله جميل يحب الجمال. يذكرون أن الإمام مالك كان إذا أراد أن يحدث لبس أحسن ما لديه من اللبس من الثياب، وتطيب وتبخر وتوضأ ثم خرج إلى المجلس. فأنت تدعو الناس أيها الطالب إلى العلم بقولك وتدعوهم بفعلك. وأحسن ما يلبس البياض من الثياب أحسن ما يلبس، وهكذا العمائم. ولا بأس أن يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هناك آداب عامة لجميع المسلمين وآداب خاصة لطالب العلم، لكن في الجملة يلزمه أن يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعث ليتم صالح الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وعلى طالب العلم أيضا أن يحفظ فرجه، أن يحفظ لسانه، فإن هاتين الجارحتان من أعظم ما يدخل بهم الإنسان النار، أعظم ما يدخل الناس به النار الفم والفرج. المهم أنه يسعى في الكمال، طالب العلم يسعى في الكمال، يكون كاملا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طالب العلم أنت كالثوب الأبيض، الثوب الأبيض إذا وقعت فيه نقطة رآها الناس ويقولون: انظروا إلى تلك النقطة السوداء. بينما كثير من العوام مثل الثوب الأسود والمبتدعة، حتى لو وضعت عليه يعني غرفة من السواد ما رآها الناس. والمشكلة أن الناس ما يقولون هذا أخطأ، وطبيعة الإنسان الخطأ. انظروا إلى أهل السنة، انظروا إلى كذا، وربما حملوا السنة الخطأ، حملوا الدعوة الخطأ. فلا تؤتى الدعوة من قبلنا يا طلاب العلم، لا تؤتى الدعوة من قبلنا. علينا أن نكون ممن ينصر الدعوة بأقوالنا وأفعالنا وأنفسنا وأموالنا وما استطعنا. هذه دعوة عزيزة، هذه دعوة مباركة، لابد أن نتفانى في خدمتها والحفاظ عليها وعدم تلويثها وعدم تسليط الفسق عليها. وهناك كتب قد ألفت في الآداب، مثل تذكرة السامع لآداب الراوي والسامع لابن جماعة، وهكذا المحدث الفاصل، وهكذا مقدمة المجموع للنووي ذكر فيها شيئا كثيرا من هذا، وشرح هذه المقدمة لابن عثيمين، وهكذا حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وتعليم المتعلم كيفية التعلم للزروجي، وفي كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر خيرا كثيرا، والفقيه المتفقه للبغدادي، وأدب الطلب للشوكاني، وكتب كثيرة تتكلم عن آداب وأخلاق طلبة العلم، إلا أنهم ذروة المجتمع وخيرة المجتمع، فلا بد أن يتحلوا ويتأسوا ويتدثر بالأخلاق الحسنة الأخلاق الفاضلة. أنا أسأل الله لنا عليكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين.